بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن ترك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه، ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران هو أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن ترك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. سبق لنا أن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. هذه الأربعة لا يتم الحج إلا بها، فمن لم يحرم لم ينعقد نسكه أصلا، كالذي لم يكبر الإحرام في الصلاة. من لم يقف بعرفة لم يصح حجه وفاته الحج. من ترك الطواف أو السعي أيضا لم يتم حجه. أما الواجب كالمبيت في مزدلفة، لو ترك المبيت أو ترك المبيت في منى أو ترك رمي الجمار، فهنا إن كان تركه للمبيت في مزدلفة وفي منى لعذر شرعي فلا شيء عليه، وأما إذا كان تركه للمبيت لغير عذر شرعي فعليه الإثم وعليه الفدية وحجه صحيح. هذا هو الفرق بين الواجب والركن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأنساك الثلاثة وسبق الكلام عليها، وهي التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه، والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا. ذكرنا أن القران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بهما معا بأن يقول لبيك عمرة وحجا، الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، وذلك في من خشي أن لا يتمكن من العمرة كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها لما قدمت إلى مكة لما وصلت إلى سرف حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. الثالث أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، وهذه يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأما الإفراد فهو أن يقتصر على الحج فقط، والقارن والمفرد عملهما سواء، القارن عمل المفرد وعمل القارن سواء، يفترقان في شيئين: أولا في أن القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد، ثانيا أن القارن يلزمه الهدي والمفرد لا هدي عليه. أما من حيث الأفعال فليس هناك فرق بين القارن والمفرد، كلاهما على حد سواء، وإنما يفترقان في حصول النسك للقارن ووجوب الهدي بخلاف المفرد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل
بعدين ينكب عليكم. نعم الصوت إن شاء الله يأتي الصوت القارئ ما في. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد
نعم يحتاج الإنسان إلى إدخال الحج على العمرة ليكون قارنا، إذا مثل ما مثل المؤلف بهذه الصور، مثاله: امرأة أحرمت بالعمرة في اليوم السابع، توجهت من المدينة إلى مكة على أنها متمتعة. قبل أن تصل إلى مكة حاضت، فحينئذ لا يمكن أن تطهر إلا متى؟ بعد 6 أيام أو 7 أيام، فلا تتمكن من فعل العمرة. حينئذ تنوي إدخال الحج على العمرة لتكون قارنة. مثال آخر، إنسان أحرم بالعمرة على أنه متمتع في اليوم 6 أو 7، وقدر الله له في الطريق أن أصيب بحادث وأدخل المستشفى، ولن يخرج منه إلا مثلا في يوم 8 مساء ليلة عرفة، فحينئذ ينوي إدخال الحج على العمرة ليكون قارنا. هذا معنى كلام المؤلف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
نعم، فعلهما واحد، ويفترقان في أن المفرد في أن القارن عليه الهدي ويحصل على نسكين بخلاف المفرد. نعم.
قال رحمه الله: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البري الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله.
طيب، شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يجتنبه المحرم، وهو ما يسمى بمحظورات الإحرام. الأول حلق الشعر، حلق الشعر، والحلق الحلق هو إزالة الشعر بالموسى، ويقاس عليه التقصير، يعني لو قصر من شعره جميعا فهو حكمه حكم الحلق. وإنما عبر المؤلف بالحلق موافقة للآية الكريمة، وإلا فبعض العلماء يقول إزالة الشعر، إزالة الشعر. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم. الثاني تقليم الأظفار، ولم يرد فيه نص، لكن الفقهاء قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه. الثالث لبس المخيط، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، وإنما المراد بالمخيط لبس اللباس المعتاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فقال: لا يلبس القميص، القميص هو الثوب الذي له أكمام كثيابنا هذه القميص، ولا العمائم جمع عمامة، وهي ما يلف على الرأس فيدخل فيه العمامة والطاقية والغترة والشماغ إلى غير ذلك، ولا السراويلات، السراويلات معروفة وهي ثوب يعني قطعة من القماش له أرجل، ولا البرانس جمع برنس وهو الثوب الذي يكون رأسه معه. قال العلماء: يشبه ثياب المغاربة. أنت معك برنس هذا؟ ها؟ وين الرأس حقه؟ ما في رأس، مقطوع الرأس هذا. طيب، نعم، البرانس ثياب يقول معه رأسه معه، هو نفس القميص لكن يكون ملحق معه ما يغطي الرأس. ولا الخفاف أيضا، الخفاف جمع خف وهو ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تلبس المخيط أو ما فيه خياطة، وإنما نهى عن لبس اللباس المعتاد. ولذلك لو أن إنسان هذه الغترة جعلتها إزارا أو رداء، أو الثوب جعلته إزارا أو رداء، فلا حرج، لأن المنهي عنه هو أن تلبس اللباس المعتاد. وبناء على هذا يجوز للمحرم أن يلبس النعال المخروزة أو التي فيها خياطة، يجوز أن يلبس سماعة الأذن، نظارة العين، الساعة التي يكون سيرها فيها خيوط، كل ذلك جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء معينة ويجمعها أن يلبس اللباس المعتاد. نعم. قال: وتغطية رأسه إن كان رجلا. فتغطية الرأس منهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: ولا تخمروا رأسه. وقال أيضا في حديث ابن عمر لما سئل عن ما يلبس قال: لا يلبس العمائم. فتغطية الرأس بالنسبة للمحرم منهي عنها. وذلك فيما إذا غطى رأسه بملاصق بما يلاصق ملاصق ملازم كالطاقية والغترة ونحو ذلك. أما ما كان غير متصل كالشمسية فلا حرج، لأن تغطية الرأس تكون أحيانا بملازم يعني يتبع الإنسان متصل أو ملاصق، وأحيانا تكون بغير ملاصق غير ملاصق كالشمسية والشجر ونحوها أو السقف، هذا لا يضر لأن هذا لا يسمى تغطية، المراد بالتغطية ما كان ملاصقا. طيب، والطيب رجلا أو امرأة، أيضا مما ينهى عنه المحرم الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. ولكن ما ضابط الطيب؟ سبق لنا أن ذكرنا أن ضابط الطيب إيش؟ ما يتطيب به عادة، ما جرت العادة أن يتطيب الإنسان به. وبناء على هذا لا ينهى المحرم عما له رائحة طيبة وزكية، فيأكل الفواكه، البرتقال له رائحة إلا له رائحة، له رائحة نفاثة، البرتقال، التفاح، يوسف أفندي، كلها لها روائح لكنها لا تسمى طيبا. أيضا الصابون، الصابون الذي له رائحة يجوز للمحرم أن يستعمله ولو كان له رائحة، لأننا نسأل الآن هل هذا يتطيب به عادة؟ لا. إذن ارجع إلى القاعدة، الطيب ما يتطيب به عادة أو ما جرت العادة أن يتطيب به. طيب، وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد، ما هو الصيد؟ الحيوان البري الحلال المتوحش طبعا، هذا الصيد، الحيوان البري يعني الحلال المتوحش طبعا، فما كان أصله وحشيا متوحشا هذا الصيد. والعبرة بالأصل، فلو استأنس وحشي أو توحش إنسي فإننا نرجع إلى الأصل. فلو فرض مثلا أن غزالا أو أرنبا استأنس، فهل يجوز قتله؟ لا، اعتبارا بماذا؟ بأصله. ولو أن دجاجة توحشت وصارت تهرب، هل تكون صيدا؟ لا، اعتبارا بماذا؟ بأصله. إذن الصيد المحرم هو الحيوان البري الحلال المتوحش طبعا. قولنا الحيوان البري احترازا من البحر، لأن الله عز وجل قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. هذا هو الصيد، فينهى المحرم عن الصيد. طيب، ما هو الصيد المحرم على المحرم؟ نقول ثلاثة أشياء: ما صاده بنفسه، أو صيد لأجله، أو كان له أثر في صيده بإشارة أو دلالة أو إعانة. أما الأول وهو ما صاده، فالدليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما الثاني وهو ما صيد لأجله، فلحديث الصعب بن جثام رضي الله عنه حينما صاد حمارا وحشيا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء أو بودان، فأهداه إليه فرده وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وأما ما كان له أثر في صيده بإشارة أو دلالة أو إعانة، فدليل حديث أبي قتادة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: هل منكم أحد أشار إليه بشيء؟ طيب، قال: وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب للفدية. الجماع هو أعظم محظورات الإحرام، والجماع إذا وقع من المحرم قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أحكام: الإثم، وفساد النسك، ووجوب المضي فيه، ووجوب القضاء من العام القابل، ووجوب الفدية وهي بدنة إذا وقع الجماع من المحرم قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة ويحلق، كما لو حصل منه مثلا في عرفة في مزدلفة أو قبل ذلك، ترتب عليه 5 أحكام: الإثم، ثانيا فساد النسك، ثالثا وجوب المضي فيه، لأن من خصائص الحج والعمرة أنه يمضي في فاسدهما كصحيحهما، وأتم الحج والعمرة لله. الرابع وجوب القضاء من العام القابل. الخامس وجوب الفدية، وجوب الفدية وهي بدنة. محظورات الإحرام، محظورات الإحرام من حيث الفدية على أقسام 4. القسم الأول ما فديته بدنة، القسم الأول ما فديته بدنة، وهو الجماع قبل التحلل الأول. والقسم الثاني ما فديته جزاؤه، وهو جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. والقسم الثالث ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، فلو أن المحرم عقد نكاحا على محلة أو محرمة فالعقد فاسد ولا يصح ولا فدية فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولم يذكر فدية. الرابع ما فديته فدية أذى، وهي أنه يخير بين أمور 3 ذكرها الله عز وجل في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلو حلق رأسه الفدية هنا فدية أذى، يخير بين أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين إيش نصف صاع، هذه فدية الأذى. وبهذا نعرف أيها الإخوة خطأ ما يفعله بعض المفتين أو من يعني يتسنمون الفتوى وهم ليس عندهم علم. إذا جاءه أحد يستفتي يقول: حلقت رأسي، غطيت رأسي، لبست مخيطا، تطيبت، ماذا يقول؟ عليك دم، عليك دم. هذه الفتوى خطأ. ليش خطأ؟ لأن الله عز وجل خير الإنسان بين أمور إيش 3: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك كيف تقدم ما أخر الله؟ النسك جعله الله عز وجل هو الثالث، وتترك ما قدم الله، لأن هناك فرقا بين الأمرين. يعني افرض أن الرجل فقير، النسك يحتاج إلى 500 ريال حتى يذبح شاة، إطعام 6 مساكين قد لا يكلفه نحو 50 ريال، أو قد يقول: أصوم 3 أيام ما لا إشكال عندي. ولذلك من رحمة الله عز وجل أن خير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه محظورة الإحرام من حيث الفدية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
نعم.
وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع.
طيب، دم المتعة والقران يعني أن الإنسان إذا حج متمتعا أو قارنا فيجب عليه الهدي، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا قدر أنه لا يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أولا، 3 أيام في الحج متى يبتدئ صيامها؟ قال العلماء: من حين أن يحرم بالعمرة، من حين أن يحرم بالعمرة. فلو أحرم بالعمرة في أول شوال جاز أن يصوم مثلا 2 من شوال و3 و4، ويجب أن يصومها في أيام التشريق. يعني لو قدر أنه لم يصم حين أحرم بالعمرة أو حين فرغ من العمرة يجب أن يصومها أيام التشريق لقول حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. طيب هذه الثلاثة، السبعة إذا رجعتم. قال العلماء الرجوع نوعان، رجوع تام وهو أن يرجع إلى بلده، ورجوع غير تام وهو أن يفرغ من المناسك، وعلى هذا فيجوز أن يصومها ولو في مكة بعد فراغه من المناسك، هذا حكم من لم يجد الهدي. قاس العلماء عليه من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية مباشرة إلى آخره. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية المباشرة، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكن الحرم من مقيم وأفقي.
نعم كل هدي أو إطعام، يعني مثلا إذا أراد أن يذبح هديا متعة أو قران على من يوزعه؟ نقول الأصل على فقراء الحرم، ويجوز نقله إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة، لا حرج أن ينقل خارج الحرم إذا وجد منهم أشد حاجة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ودم النسك كالمتعة والقران، والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق.
طيب الأضحية والهدي والعقيقة أحكامها واحد، فالسنة أن يقسمها أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، هذا على سبيل الاستحباب. فالأضحية والهدي والعقيقة السنة أن يقسمها أثلاثا، لكن لو فرض أنه تصدق بها كلها فإنها تجزئ، لكن المشروع أن يأكل، لأن الله عز وجل يقول فأكلوا منها. ولو فرض أنه أكلها كلها فيضمن للفقراء أقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني يضمن كيلو مثلا ويتصدق به على الفقراء، هذا هو الحكم في الهدي والأضحية والعقيقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات.
نعم الدم الواجب لفعل محظور، يعني مثلا لو أنه جامع زوجته وقلنا عليك بدنة، البدنة هذه لا يجوز أن يأكل منها لأنها تجري مجرى الكفارة، كذلك أيضا جزاء الصيد، كذلك أيضا لو فعل محظور، فالذي يأكل منه هو الهدي الواجب يعني في المتعة والقران وهدي التطوع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وشروط الطواف مطلقة النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب شروط الطواف مطلقا يعني أي طواف؟ أولا النية، أن ينوي الطواف، والنية لا يتصور أن إنسانا يطوف من غير نية، لا يتصور أن إنسانا يطوف بغير نية، ولهذا قال بعض السلف لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لو قلت لك اعمل عمل بدون أن تنوي لا يمكن، كل إنسان يعمل عملا وهو عاقل لا بد أن ينويه، لكن مراد المؤلف النية يعني أن ينوي هذا الطواف إفاضة وداع قدوم هذا. الثاني الابتداء من الحجر، يعني يبتدئ من الحجر الأسود، فلو أنه بدأ من مقام إبراهيم أو من الحجر لم يحتسب له ذلك الشوط، فلا بد أن يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر الأسود. الثالث قال نعم ويسن أن يستلمه ويقبله، وهذا سبق لنا أن مراتب استلام الحجر كم؟ خمس. أولا أن يستلمه يعني يمسحه بيده، معنى استلام الحجر أن يمسحه بيده، فيستلمه ويقبله بأن يضع شفتيه على الحجر، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. الثالثة أن يستلمه بعصا أو محجن ويقبل العصا أو المحجن. الرابع أن يشير إليه، يعني كان بعيد يقول الله أكبر ولا يقبل يده لأنها لم تمس الحجر. المرتبة الخامسة وجاءت على ابن عباس السجود عليه بأن يضع عليه جبهته وأنفه. نعم. طيب، عند ابتداء الطواف إذا أراد أن يبتدئ بالطواف يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا سنة، جميع الأذكار التي تقال في الطواف والسعي كلها سنة. لو أن شخصا بدأ الطواف ولم ينطق بكلمة فطوافه صحيح، لكن الأفضل حال الطواف أن يذكر الله عز وجل، دعاء، ذكر، تسبيح، قراءة قرآن، لأن هذا موطن عبادة. قال وأن يجعل البيت عن يساره، فلا يصح أن يطوف والبيت عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف جعل البيت عن يساره وقال خذوا عني مناسككم. قال ويكمل الأشواط السبعة، فلو فرض أنه طاف خمسة أشواط ثم خرج فطوافه لا يصح، فهو كمن صلى الظهر ثلاث ركعات أو صلى المغرب ركعتين أو صلى العشاء ثلاثا، فلا بد من سبعة أشواط. قال وأن يتطهر من الحدث والخبث، يعني يكون طاهرا يعني على وضوء من الحدث والخبث، يعني أن لا يكون عليه نجاسة. والطهارة بالنسبة للطواف مختلف فيها بين العلماء، فأكثر العلماء على أنها شرط لصحة الطواف، ومن العلماء من يرى أنها ليست شرطا، ولكننا نقول الإنسان يحرص على ألا يطوف إلا على طهارة. ولكن لو فرض أنه انتقض وضوءه أثناء الطواف فإنه يكمل ولا شيء عليه، يتم الطواف، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على اشتراط الطهارة للطواف، لا يوجد دليل صحيح صريح. يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف هذا عند العلماء مجرد فعل، والقاعدة أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن يتطهر من الحدث والخبث، والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.
وهذا الحديث ضعيف، حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، يعني حكم الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نقول هذا الحديث ضعيف لأن هناك فروقا بين الصلاة وبين الطواف. الصلاة من شرط صحتها قراءة الفاتحة، ولهذا نقول ضابط الصلاة ما تشترط له الفاتحة. إذا قلنا هذا الضابط ضابط ما يسمى صلاة ما تشترط له الفاتحة، يخرج بذلك الطواف، يخرج بذلك سجود التلاوة وسجود الشكر، ليس صلاة لأنه ليست الفاتحة شرطا في صحته. وأيضا الطواف يجوز أن تأكل في الطواف وتشرب وتلتفت وتتكلم، وهل يجوز ذلك في الصلاة؟ لا يجوز، علم الفرق بين هذا وبين هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه ويمشي.
طيب، السنة أيضا في الطواف في طواف العمرة وفي طواف القدوم للقارن والمفرد يسن له أمران. الأمر الأول الاطباع، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. والثاني الرمل إن تيسر، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، فإن تيسر للإنسان أن يرمل الاطباع متيسر، لكن الرمل إن تيسر فإنه يرمل وإلا فلا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع.
نعم، كل طواف سوى هذا، يعني سوى طواف المعتمر والطواف القدوم للقارن والمفرد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وشروط السعي النية وتكميل السبعة، والابتداء من الصفا والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه.
طيب شروط السعي: أولا النية، لأن السعي كما تقدم عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والسعي في الواقع لا يقع إلا ركنا. شوف الطواف، قد يطوف الإنسان طواف قدوم، وقد يطوف طواف عمرة، وقد يطوف طواف حج، وقد يطوف طواف وداع، فالنيات فيه تختلف. أما السعي فلا يقع إلا ركنا، ما في السعي واجب وسعي ركن أو سعي مستحب، لأن السعي متى يشرع؟ يشرع في العمرة وهو ركن فيها، ويشرع في الحج وهو ركن فيه. ولذلك لا يشرع، لا يسن التطوع بالسعي. بعض الناس إذا الحجاج تجد أنه يطوف سبعة أشواط بالبيت تطوعا، ثم يذهب يقول أيضا أذهب السعي التطوع سبعة أشواط، هو أتعب نفسه بلا فائدة. لا يشرع التطوع بالسعي. الطواف هو الذي يتطوف، يشرع أن يتطوع به. فالأطوفة عندنا منها ما يكون تطوعا ومنها ما يكون نسك، والنسك أنواع: طواف القدوم، للقارن والمفرد، طواف العمرة للمعتمر أو المتمتع، طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وطواف الحج، والرابع طواف إيش؟ الوداع. طواف الوداع هذا هو ما يتعلق بالطواف. والطواف يعني ورد فيه فضل عظيم، وهو عبادة، عبادة لا توجد إلا في هذه البقعة. ولذلك ذكروا أن أحد الملوك السلاطين سابقا نذر لله عز وجل نذرا، وقال: لله علي نذر أن أتعبد لله عبادة لا يشاركني فيها أحد من خلقه. أن أتعبد لله عز وجل بعبادة لا يشاركني فيها أحد من الخلق. إن صلى يمكن واحد في أقصى الأرض يصلي، إن صام يمكن واحد صام، إن تصدق يمكن واحد تصدق. فاستفتى العلماء فقال له بعض العلماء: أخلو له المطاف، يعني يطوف وحده. حينئذ صدق عليه أنه تعبد لله عز وجل بعبادة لا يشاركه فيها أحد من الخلق. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من
طيب الابتداء من الصفا إلى المروة. من شروط السعي أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. لو بدأ بالمروة فهذا الشوط لا يحتسب، البداء من الصفا، فذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوع الشوط، وليس ذهابه من الصفا إلى الصفا شوط. فبعض الناس تجد أنه يطوف في الواقع 14 شوطا، يذهب ويرجع ويقول هذا واحد، ثم يذهب ويرجع ويقول هذا اثنان، ثم يذهب ويرجع. ولذلك ذكروا أن أحد الناس طاف أسعى بين الصفا والمروة 14 شوطا، ذهب من الصفا إلى الصفا هذا واحد، وثم الثاني ثم الثالث، ثم سبعة أشواط. فسأل أحد العلماء فقال له: هذا خطأ من حيث الأصل، السعي من الصفا إلى المروة الشوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وأنت سعيت 14 شوطا، فسبعة هي المقبولة. فقال: كيف الآن أنا أعمل؟ أنا سبعة وزدت عليها، هذه الزيادة كيف أصنع بها؟ فقال له جوابا يعني فيه فكاهة، فقال: ارجع على قفاك على وراء حتى يجن تمسح الأشواط التي طفتها، ويبقى سبعة أشواط. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسول
طيب المشروع الإنسان في طوافه وسعيه وعند ذهابه للجمرات وغيرها أن يكثر من ذكر الله، هو في عبادة. بل الإنسان أيها الإخوة من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع وهو في عبادة، يكتب لك الأجر من حين خروجك إلى رجوعك وأنت في عبادة. فاغتنم وجودك في هذه البلاد وفي هذه البقع والمشاعر بالتقرب إلى الله عز وجل، فهي أيام معدودات، أيام معدودات، اغتنمها بالصلاة، قراءة القرآن، الدعاء، الذكر، ولا سيما وأنت يجتمع في حقك شرف الزمان وشرف المكان وشرف العبادة. يجتمع في حقك ثلاث أمور: شرف الزمان أنك الآن في أشهر حرم، وبعد أيام تدخل في عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة أيها الإخوة هي أفضل أيام العام على الإطلاق، حتى فضلها بعض العلماء على عشر رمضان الأخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالغنيمة الغنيمة في اغتنام هذه الأوقات، فيجتمع في حقك شرف الزمان وشرف المكان، أنك في أماكن مقدسة مشرفة في حرم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله، يخاطب مكة، والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. والمدينة، يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فلنغتنم هذه الأزمنة والأمكنة والأحوال بما يقرب إلى الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
طيب،
وقال
هذا الحديث: لما فتح الله تعالى على رسوله مكة، وذلك في السنة، فتح مكة في السنة الثامنة في رمضان، قام فخطب الناس: إن الله حبس عن مكة الفيل. حبس أي منع، والمراد بالفيل الفيل الذي أتى به أبرهة لهدم الكعبة وتدميرها، فأهلكه الله عز وجل. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإعزازها، فأصحاب الفيل جاءوا لتدميرها، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لتطهيرها. الفعل واحد، كلاهما جاء للحرم، لكن هذا جاء لتدميرها وذاك جاء لتطهيرها، فمكن الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنها لم تحل لأحد قبلي. مكة محرمة لا يحل فيها القتال. وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وهي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر، ثم حرمت. فهي كانت محرمة ثم أحلت ساعة من نهار ثم حرمت، فالقتال فيها لا يجوز. القتال في حرم مكة محرم ابتداء إلا دفاعا. قال الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. يتفرع على هذا قال: فلا ينفر صيدها، أي يزجر ويطرد، ولا يختلى شوكها، يعني يقطع، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني اللقطة إذا ضاعت لا يحل لإنسان أن يأخذها ويعرفها ثم يتملكها. وهذا كله من تحقيق قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. البهائم تأمن، الأموال تأمن، الأنفس تأمن. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هذا في قتل العمد، فالقتل العمد يخير فيه الولي بين القصاص وبين الدية، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عين إلى ثور. وقال: خمس من الدواب.
طيب، وقال: المدينة حرام، يعني محرمة، ما بين عير، وهو جبل خلف أحد، إلى ثور، وهو جبل عند ذي الحليفة، وهي بريد في بريد، فهي حرم، لكن تحريمها دون تحريم مكة، لأن تحريم حرم مكة بالنص والإجماع، وأما المدينة فليس كذلك. نعم،
وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
طيب، وقال خمس من الدواب. الدواب جمع دابة، والدابة في اللغة العربية كل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان من ذوات الأربع أم من ذوات الثنتين أم يزحف. أما العرف، عرف الناس أن الدابة هي ذوات الأربع، لكن في اللغة العربية الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، حتى الزواحف تسمى دابة. الدليل قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. كلهن فاسق، يعني أن من طبيعتها العدوان والفسق والأذى. يقتلن في الحل والحرم لشدة أذيتها. الأول قال الغراب. الغراب، والغراب المراد به هنا الغراب الأبقع، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض. والثاني الغراب الأسود الكبير. فهذان النوعان يقتلان، الغراب الأبقع ويسمى غراب البين الذي في ظهره أو بطنه بياض، والثاني الغراب الأسود الكبير، فإنها مؤذية، تنقر دبر الإبل وتقطع شماريخ النخل وتؤذي. الثالث من الغربان الغراب الأسود الصغير، ويسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى غراب الزاغ بالغين لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ، هذا حلال يباح أكله. إذن الغربان كم؟ ثلاثة: غراب الأسود الكبير، وغراب البين وهو الغراب الأبقع، والغراب الأسود الصغير. الثاني الحدأة على وزن عنبة، وتسمى الحدية، وهي طائر معروف بأكل اللحوم وخطف كل ما يكون أحمر، كل شيء لونه أحمر تخطفه. يقال العلماء: ومن خواص الحدية أنها تقف أثناء طيرانها، يعني جناحها تقف وهي في السماء، ولا تخطف من جهة اليمين، إنما تخطف من جهة اليسار، فهي مغرمة بكل شيء أحمر. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت عند حي من أحياء العرب فأعتقوها وبقيت عندهم، فخرجت صبية لمواليها أهلها وعليها وشاح سير أحمر، يعني تتخذه حليا، فجاء في بعض الروايات أنها دخلت المغتسل تريد أن تغتسل، فجعلت الوشاح على صخرة، فجاءت الحدية فخطفت الوشاح وهربت به. لما خرجت الصبية لم تجد الوشاح، أخبرت أهلها فاتهموا الوليدة، ففتشوها حتى جاء في بعض الروايات فتشوا حتى فرجها، فبينهم كذلك إذ أتت الحدية وألقت الوشاح، فعرفوا أنهم أخطأوا، حاولوا أن يعتذروا منها ولكنها أبت، فذهبت إلى المدينة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلمت. شوف، قدر الله لها يعني مصيبة لكن صارت العاقبة خير. قالت عائشة رضي الله عنها: قلما جلست عندي إلا وتذكر قصة الوشاح، لأنه يعني تأثرت، وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. الثالث العقرب، وهي معروفة حشرة تلسع بشوكة في ذيلها، وذكروا من خواص العقرب أنها لا تلسع الميت، لا تلسع الإنسان الميت ولا النائم حتى يتحرك منه شيء. الإنسان النائم لا تلسعه إلا إذا تحرك، وإذا لسعت الإنسان فإنها تهرب هروب المذنب، سبحان الله. قالوا: وربما لسعت الفيل فمات، مع أنها لا تأتي ظفر من أظفار الفيل. هذه ماذا؟ العقرب. والفأرة، وهي الفويسقة، وهي معروفة بنقر إتلاف الأواني والأطعمة وغيرها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سماها الفويسقة. والكلب العقور، العقر بمعنى النهش والعض، فالكلب العقور الذي من طبيعته أنه ينهش ويعض هذا يقتل لأنه مؤذن. في بعض الروايات الحية بدل ماذا؟ العقرب. والحية معروفة، ويقولون إن الحية إنها لا تلسع الإنسان إلا حيث اضطرت إلى ذلك، يعني مثلا إذا كانت في مكان واسع، إذا رأيت حية وفي مكان واسع تهرب، أما إذا كان المكان ضيقا فإنها تدفع عن نفسها. الحيوانات هذه كم عددها؟ خمسة، أضف إليها الحية ستة، أضف إليها الوزغ. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الوزغ: من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في الثانية فله دون ذلك، وفي الثالث دون ذلك. تكون حينئذ الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها 7: الغراب والحدأة والعقرب والحية والفأرة والكلب العقور والوزغ، هذه مأمور بقتلها مطلقا في الحل والحرم. وذكر العلماء قاعدة في هذا، أن كل مؤذن، كل حيوان مؤذن فإنه يسن قتله، يسن قتله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل قتل هذه الحيوانات بماذا؟ بالفسق. والحيوانات من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى 3 أقسام: قسم أمر الشارع بقتله وهي 7 المذكورة، وقسم نهى الشارع عن قتله وهي 4: النملة والنحلة والهدهد والصرد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة معروفة كذا، تعرف النملة؟ نعم. والنحلة والهدهد، طيب والصرد، طائر صغير منقاره أحمر يعني في رأسه حمرة، أصغر من الحمامة، يسمى عند بعض الناس يسمونه الصبري. الصبري هذا هذا هو. إذن النملة والنحلة والهدهد، إذن الصرد طائر صغير رأسه ومنقاره يكون لونه للحمرة، أصغر من الحمام، أصغر من الحمامة. هذه الحيوانات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، لكن إذا حصل منها أذية فإنها تقتل. نعم. والثالث، القسم الثالث، ما سكت الشارع عنه، يعني مثلا الهر، الهر لم يرد أمر بقتله ولم يرد نهي عن قتله، فهل يقتل أو لا؟ نقول لا يقتل إلا لسبب، إذا حصل منه أذية. لماذا؟ أولا لأنه آية على قدرة الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وثانيا أنها تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لكن متى آذى يقتل؟ حتى بنو آدم الإنسان إذا حصل منه إذا يقتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إيش؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم، هذا ما يتعلق في أسئلة. طيب نأخذ الأسئلة. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يسمي الله عز وجل في كل طواف؟
هل
يسمي الله عز وجل في كل طواف أو يكتفي بالتسمية؟
لا، التسمية في الطواف عند ابتداء تقول بسم الله والله أكبر، فإذا مررت بالحجر الشوط الثاني تقول الله أكبر فقط، التسمية تكون في ابتداء الطواف. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول: ما ضابط المسابقة والمخالفة للإمام التي تبطل الصلاة؟
المسابقة يعني أحوال المأموم مع الإمام 4: مسابقة، موافقة، تخلف، متابعة. والكلام فيها يطول، لكن هي كلها محرمة، كلها محرمة. والمشروع المتابعة. فلا يجوز للإنسان أن يسبق الإمام، يعني لو أنه ركع قبل إمامه الواجب عليه أن يرفع ويركع مرة ثانية ليكون ركوعه بعد إمامه. أيضا لا يجوز أن يوافقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. شوف، إذا كبر فكبروا، نستفيد من قوله فكبروا أننا لا نكبر قبله، وثانيا أننا لا نكبر معه، وثالثا أننا لا نتخلف أيضا، لأنه قال فكبروا والفاء تدل على التعقيب، لم يقل ثم كبروا بل قال فكبروا. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول هل استباع وجميع أجزائها هل استباع وجميع أجزائها وفضلاتها نجسة أم طاهرة؟
السباع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وهي يعني نجسة. السباع نجسة، يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من نجاسة محرم الأكل ما يكون ما تكون هناك مشقة بحيث يكثر تطوافه، فكل حيوان يكثر تردده وتطوافه فإنه طاهر. فمثلا عزكم الله الحمار يكثر تردده وتطوافه بين الناس، ولا سيما في الزمن القديم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتوقون ذلك، كانوا يركبون الحمر أحيانا عريا ليس هناك برضعة، ومعلوم أن الحمار سوف يعرق فيصيب العرق الثياب، ولم ينقل أنهم أمروا بالتنزه عن ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فكل حيوان يكثر تطوافه وتردده فإنه إيش؟ طاهر، إلا ما نص الشارع عليه الكلب، فالكلب قد يكثر تطوافه وتردده لكن الشارع نص على نجاسته. ولذلك أنجس الحيوانات هو الكلب، وأنجسها وأغلظها نجاسة هو الكلب، فيجب غسل ما ولغ فيه 7 مرات. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول على المذهب متى يشرع المأموم في القيام للصلاة، هل عند قول المقيم قد قامت الصلاة أم عند رؤية الإمام؟
لا، المشهور مذهب الإمام أحمد أن المأموم يقوم عند قد، يسن القيام عند قد من إقامتها، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لو قام عند ابتداء الإقامة أو أثنائها أو عند الفراغ منها، لأنه لم يرد شيء صريح في ذلك. نعم،
شيخنا هذا سائل يقول من لم يجد إلا ثوبا نجسا هل يصلي فيه أم يصلي عريانا؟
نعم، من لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي في النجاسة، لأن ولا سيما إذا كان أمام الناس فيصلي وهو معفون عن ذلك. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول امرأة مرت بالميقات وهي حائض فلم تلبي بالحج جهلا ووصلت مكة ثم طهرت ولا يمكنها العودة إلى الميقات، ماذا عليها؟
يقول امرأة مرت بالميقات وهي حائض ولم تحرم ثم ذهبت إلى مكة وطهرت وأرادت النسك من حج أو عمرة، نقول هنا إذا أرادت العمرة تخرج خارج حدود الحرم إما من عرفة أو التنعيم وتحرم، وعليها الفدية، وكذلك أيضا إذا أرادت الحج تحرم من مكة وعليها الفدية لأنها تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات، وحجها وعمرتها صحيحة. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول من كان قارنا أو متمتعا ولا يجد ثمن الهدي هل يجوز له صيام العشرة كلها في بلده؟
لا، الأصل واجب أن يصوم 3 في الحج، لكن لو لم يستطع أن يصوم 3 يصوم العشرة في بلده. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول القدر، يسأل عن القدر الواجب في المبيت بميناء.
القدر الواجب أن يبيت معظم الليل، أن يبيت معظم الليل، فلو بات مثلا نصف الليل كفاه، هذا القدر الواجب. والمشروع أن يبقى فيها، لكن لو بات معظم الليل ثم أراد الخروج فلا حرج. نعم،
شيخنا هذا سائل يقول ما حكم من كان يشتري من شخص حبوبا منومة بطريقة غير نظامية وفي آخر مرة أخذ منه بالدين ثم تاب إلى الله عز وجل، فهل يعطي هذا البائع النقود؟ وإذا كان هذا البائع لا يستطيع الوصول إليه فهل
اشترى حبوب؟
يمكن يشتري يا شيخ منه حبوب منومة
من الصيدلية،
نعم يعني بطريقة غير نظامية وآخر مرة أخذ بالدين ثم تاب إلى الله عز وجل.
يجب أن يرد الحق إلى أصحابه، يعني قد أنه أخذ اشترى دواء أو أخذ دواء من الصيدلية أو من غيره ولم على أنه دين في ذمته ولم يوفي الدين، فهذا الواجب عليه أن يرد ولا سيحاسب يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لكن لو قدر أنه تاب وأراد أن يبرئ ذمته وأن يخرج القدر، يعني قدر مثلا المبالغ بخمسمائة ريال ولم يجد صاحبه الذي أخذ منه الدواء، حينئذ يتصدق بها بالنية عن صاحبها. نعم
شيخنا هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما ضابط إدراك تكبيرة الإحرام؟
ضابط إدراك تكبيرة الإحرام أن يكبر عقبه، إذا كبر فكبروا، لكن أيضا يدخل في ذلك من كان مشتغلا بالصلاة، يعني لو قد الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين وهو في التشهد أو في الركعة الثانية كبر الإمام، فإذا سلم وكبر هذا في حكم من أدرك تكبيرة الإحرام، لأن الذي منعه عذر شرعي. نعم
هذا شيخ يسأل يقول: هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الخروج من البيت وهي في العدة؟
المتوفى عنها زوجها يجب عليها لزوم البيت ولا تخرج، قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فلا يجوز لها الخروج إلا للضرورة أو الحاجة. الضرورة كخروجها مثل المستشفى، أو هي عندها عمل مرتبطة بعمل ولا تستطيع أن تأخذ إجازة، أو حاجة كقضاء حوائجها من السوق إذا أرادت أن تشتري شيئا. أما لغير ذلك مثل أرادت أن تخرج النزهة، تذهب إلى الحدائق، أو تقول أذهب للعمرة، هذا لا يجوز. فلا يجوز خروج المرأة المحاد زمن إحدادها إلا لحاجة أو ضرورة فقط، أما لغير ذلك فلا يجوز. نعم
أحسن الله لكم شيخنا هذا السائل يقول: من قال بأن السنن الرواتب 10 ركعات، فما هي الركعتان اللتان تصير بهما 12 ركعة؟
4 قبل الظهر، يعني في حديث ابن عمر 10 ركعات حفظت 10 ركعات، وفي حديث أم حبيبة: من صلى 12 ركعة. هي لكن في حديث أم حبيبة 4 قبل الظهر بسلامين.
نعم. أحسن الله لكم شيخنا هذا سائل يقول: هل تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط له حد معين من الوقت؟ من تجاوزه لم كان آثم.
نعم هذا ورد النص في حلق العانة ونحوها من سنن الفطرة، ورد بالتوقيت 40 يوما. شكر الله لكم، ونلتقي إن شاء الله في وقت الله.
جزاكم الله عنا خير جزاء، بارك الله فيكم وحفظكم الله.